السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتم ذكر صفة الحج، وبالأمس ذكرنا أن المتمتع بعد انتهاء من العمرة فإنه في اليوم الثامن يحرم بالحج، ثم يبيت الحجاج. فإذا المعذر على الانقطاع، إذا يبيت الحجاج ليلة التاسع في منى، سواء المفرد القارن المتمتع. المتمتع يحرم يوم ثمانية بالحج، وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويكثرون من التلبية والتكبير. والدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. هذا عند مسلم، ومن حديث أنس عند مسلم أيضا بقريب من هذا اللفظ. ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعد يفعل ذلك، حتى قلت لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه ذكر أنه لم يكد الناس يفعلون ذلك في زمان ابن تيمية. فإذا زالت الشمس فإنه يخطب من ينيبه الإمام، يخطب خطبة، وهذه سنة، ومعلوم أنها خطبة تناسب ما يحتاجه الحجاج وتناسب المقام. وبعد يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، هذا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن ماذا؟ عرنة. وفي عرفة معلوم أن هناك علامات وأعلام تعرف الحجاج، وهي كذلك ولله الحمد بلغات مختلفة، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما يبذله ولاة الأمر جزاهم الله عن الحجاج خير الجزاء. ويستحب أن يستقبل الحاج القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، لأن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر غير متيسر أن يستقبلهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. والأفضل أن يكون الحاج مفطرا أو صائما، مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الصحابة بعض الصحابة اختلفوا يوم عرفة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم غير صائم، وهذا في حجة الوداع. قال الراوي: تماروا عند أم الفضل بنت الحارث، فمن فقهها أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا دل على أنه مفطر. والحديث في الصحيحين وهذا يرد على بعض الأقوال الشاذة حيث قال بعضهم أن صيام يوم عرفة بدعة والعياذ بالله لغير الحاج. هذا من القول المنكر، وأخذ يضعف في حديث مسلم في فضل صيام عرفة، لكن حديث أم الفضل يرد عليه أيضا، لأن معنى أن الصحابة تماروا هل صائم النبي صلى الله عليه وسلم غير صائم، هذا يدل على أن الأصل عندهم أن النبي يصوم يوم إيش؟ عرفة، لكن في الحج أفطر صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن الأفضل للحاج أن يفطر ذلك اليوم ابتداء بالنبي، وأنه أنشط له للحاج وأقوى على الاجتهاد والدعاء، وغير الحاج الأفضل له أن يصوم، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فلا تسمعوا لمن يقول أن صيام يوم عرفة غير مشروع أعاذنا الله من كل قول مخالف الكتاب والسنة. وليس شرطا أن يكون الحاج طوال يومه قائما، وإنما المقصود الدعاء والإلحاح، يعني يتضرع في دعائه سواء كان قائما أو قاعدا. وقلنا أن غير الحاج يصوم عرفة لفضل صيام عرفة، فإنه كما جاء في حديث مسلم يكفر السنة الماضية والتي بعدها. فلا تلتفتوا للقول الذي يقول أن صيام عرفة غير مشروع. ويستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في الدعاء كما قلنا وذكر الله، يدعو بتضرع ويرفع يديه حال الدعاء. وإن كان بعض الوقت يلبي أو يقرأ شيء من القرآن فحسن، ويسن أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا رواه الترمذي، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وكما قلت لكم أيضا حسنه عبد القادر الأرناؤوط، وضعفه كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنه حسن. ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى مرسلا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا في ذلك اليوم يكثر الحاج وغير الحاج من ذكر الله تعالى والدعاء، الدعاء بخشوع وحضور قلب. والإنسان يحاول أن يحفظ الأذكار والأدعية النبوية، لا سيما أن الحاج يكون في ذلك اليوم في ذكر ودعاء وحضور قلب. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف يوم عرفة مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية. لا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. وما يفعله بعض الناس من الانصراف من عرفة قبل الغروب فقد تركوا واجبا، فمن فعل ذلك عليه دم. إذن لابد أن ينتظر، والحملات الآن ملتزمة بهذا. إذن لا يجوز الانصراف قبل إيش؟ الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ثم إذا غربت الشمس يدفعوني إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعة جمعا، يقصرون العشاء بأذان وإقامتين. أول ما يصلون إلى مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب، كم يستمر وقت المغرب؟ وقت المغرب يمكن 1:20 يعني إلى حول هذا، أو قل 1:30، بعض العلماء يقول 1:45، بعض العلماء يقول 50 دقيقة. المهم إذا وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب فإنهم يصلون المغرب والعشاء، والعشاء يكون صلاة العشاء تكون 2 ركعة. إذا صلوا العشاء في وقت المغرب يكون العشاء تقديم ولا تأخير؟ تقديم. وإذا وصلوا بعد دخول وقت العشاء فإنهم يصلون المغرب ويصلون العشاء 2 ركعة. وبعض الحجاج يقع في خطأ، وهو أنه يتعمد لقط الحصى من مزدلفة، من أول وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة، ويعتقد كثير منهم أن ذلك مشروع، وهذا غلط كما قال الشيخ ابن باز، لا أصل له، هذا لا أصل له. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. فإذا الحاج يلتقط الحصى من أي موضع، فأي موضع التقط منه الحصى أجزاءه، ولا يتعين التقاطه من مزدلفة، يجوز التقاطه من منى. وبعض الحجاج يغسله، وهذا لم يفعله النبي ولا الصحابة. إذن يلتقط 7 في هذا اليوم، يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 اللي هي كم؟ 11 و12، وإذا لم يتعجل 13، يلتقط من منى كل يوم كم؟ 21 حصاة، يرمي بها الجمار 3. وقلت لكم لا يستحب غسل الحصى، بل يرمي به من غير غسل، لأن الغسل قلت لكم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قال العلماء ولا يرمي بحصى قد رمي به. فإذا نرجع إلى الكلام فيما يخص مزدلفة. يبيت الحجيج في هذه الليلة بمزدلفة، وما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب، من تركه عليه إيش؟ دم. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها الكثير من الحجاج، هل يجوز للضعفاء من النساء والصبيان وكبار السن والمرضى ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل؟ الجواب نعم، لو بعد نصف الليل دفعوا جائز، يمضون إلى منى. الدليل ما هو الدليل؟ كل شيء تذكره لا بد فيه من دليل، لا بد الدليل. الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أم سلمة وغيرهما، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وأما الحجاج الذين يتمتعون بالصحة والعافية، نسأل الله أن يعم بالخير والصحة والعافية جميع الحجاج والحاضرين والسامعين، الإنسان الذي عنده صحة وعافية وليس معه ضعفاء، لا معه والدة ولا ابنة ولا زوجة ولا أخت ولا والد كبير وهو صحيح، والحملة أيضا متعاونة معه تقول ننتظر حتى نسفر جدا، فهؤلاء يتأكد في حقهم أن يقيموا بمزدلفة إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء، انتبه، إلى أن يسفر جدا. ويستحب رفع اليدين هناك حال الدعاء. وأي موقف وقف فيه الحاج من مزدلفة أجزأه ذلك، لا يجب على الحاج القرب من المشعر ولا صعوده، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقمتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، هذا رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي إيش؟ مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى، انتبه، قبل طلوع الشمس، وحال انصرافهم يكثرون من التلبية لا يقطعونها، يكثرون من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا إلى محسر استحب لهم الإسراع قليلا حسب التيسير، حسب ما يتيسر. والآن الحمد لله فيه إيش؟ وسائل متنوعة مختلفة، عندك في الحج إيش؟ سابقا إيش؟ قبل الإبل، والناس يمشون على أقدامهم، ثم جاءت السيارات، ثم جاءت الباصات، ثم جاء الآن إيش؟ قطار المشاعر، جزى الله ولاة الأمر عنا خير الجزاء وعن الحجاج. فإذا هناك حديث عند النساء وابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في حجة الوداع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وهذا لفظ ابن ماجه، وأيضا هو عند أحمد والترمذي. إذا وصلوا إلى منى، انتبه لهذه المسألة ونبه عليها، إذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصلوها، من حين وصولهم يرمون بسبع حصيات متعاقبات. هل يرفع يديه؟ يرفع يده، نعم يرفع يده عند رمي كل حصاة، ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه، المهم أن يقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، انتبه، وإنما المشترط أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت من المرمى أجزأته في ظاهر كلام أهل العلم، كما قال الشيخ ابن باز وغيره، كما قال الشيخ ابن باز وغيره، حتى ما نختلف اللغة. وممن صرح بذلك من قبل النووي رحمه الله تعالى في الشرح المهذب وغيره من الفقهاء والمحدثين. حصل جمار حجمه مثل حصل خذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر الهدي، هذا لمن؟ للمتمتع والقارن، أما المفرد ليس عليه هدي، ينحر الهدي والشركات والمؤسسات تتكفل بهذا فلا تقلق. أنا أقول المؤسسات والشركات التي تشرف عليها الجهات الحكومية الرسمية هنا، فأنت في طمأنينة لا تقلق. إذن ينحر هديه، ويستحب لمن ينحر هديه أن يقول عند ذلك عند الذبح أيضا عند بسم الله، لكن هذا إذا كان معه الهدي، لكن هو يوكل والوكيل يقوم بهذا، أكيد أنه يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح واجب ولا سنة؟ سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه، الهدي يؤكل منه ويهدي أيضا ويتصدق. إذن ثلاثة أشياء: يأكل ويهدي ويتصدق، وهذا ما تقوم به الشركات والمؤسسات الموكلة، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقت الذبح حتى في الأضحية يمتد إلى غروب شمس اليوم كم؟ الثالث من أيام التشريق، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني يوم كم إلى نهاية كم؟ يوم كم؟ 10 و11 و12 و13، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. أيوة 10 و11 و12 و13. أيه، ففي الأضحية عندك ساعة في الوقت، وكذلك في الهدي. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين، دعا ثلاث مرات لهم، وللمقصرين دعا دعوة واحدة. وقلنا من قبل كما ذكرت في العمرة لا يكفي تقصير بعض الرأس كما يفعل بعض الحجاج، بل كثير يفعلون هذا، يأخذ جزء من الأمام فقط وجزء صغير من اليسار ومن اليمين، لا ما يكفي، لابد، أحسنت يا شيخ محمد لابد من التعميم سواء في الحلق أو التقصير. وبالنسبة للمرأة كما قلت لكم بالأمس تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. إذن هو الآن وصلنا إلى أنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره، إذن يباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا إيش؟ النساء. ويسمى هذا التحلل الأول. الآن عندنا مسألة: لو أن رجلا ذهب إلى الفندق هو وزوجته وجامعها بعد التحلل الأول، هل يبطل حجه وماذا عليه؟ لا يبطل حجه، هو وقف بعرفة وأيضا فعل اثنين من ثلاثة في التحلل، رمى وإيش وحلق أو قصر ثم جامع امرأته، حجه لا يبطل، لكنه أذنب وأساء، وعليه ماذا؟ عليه عند جمع من أهل العلم شاه، دم شاه، وبعض أهل العلم قال عليه بدنة، عرفتم؟ لكن لو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، ركز معي، جامع قبل الوقوف بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، يعني وقف بعرفة وفي مزدلفة جامع زوجته، هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ هذا قبل التحلل الأول، هذا عند الجمهور بطل حجه وعليه بدنه. وعند الأحناف حجه لم يبطل ولكن عليه بدنه. وضحت لكم؟ وإذا نفرض أن شخص، وقد استفتاني بهذا لما كنت على الهاتف المجاني في الشؤون الإسلامية قديما أيام الشباب، قال لي أنه أحرم وزوجته جاءت من بلد ما، بلده يعني بلده وبلدها، يقول وجامعها قبل الوقوف بعرفة. أنا ما لمته، قلت لماذا فعلت هذا وكذا، لا ليس هذا من طريقتي في الإفتاء التأنيب، الأمر وقع. دعوت له قال ماذا يجب علي، هو بدأ يعتذر، قال يا شيخ أنا كنت في غربة وهي جاءت وكذا. المهم قلت له فسد حجك وحجها وعليك بدنه وعليها بدنه. كيف يا شيخ؟ قلت خلاص. إذن عندنا كم حالة الآن؟ جامع قبل عرفة الحاج، حجه إيش؟ فاسد، وعليه إيش؟ بدنه. جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، ركز معي، جامع بعد عرفة، بعد أن وقف بعرفة قبل التحلل الأول، عند الجمهور إيش؟ فاسد. هذا الصواب، هذا الصواب ترى، هذا الصحيح، هذا الراجح، هذا الراجح، حج فاسد وعليه بدنه. بعد التحلل الأول جامع شخص آخر، بعد التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة، رمى الجمرة وحلق وقصر وجامع، ذهب هو ذهب وجامع، جامع زوجته. قلنا ماذا عليه؟ عند حجه صحيح عند الجمهور عند العلماء ولا صحيح؟ صحيح وآثم، وعليه بدن عند المالكية أيه، لكن عند الجمهور عليه شاه. أنت ترجح مذهب المالكية ولا ترجح مذهب الجمهور؟ أنا أرجح أن عليه شاه، أرجح أن عليه شاه. واضح؟ انتهينا من هذا. يسن له الحاج بعد أن يتحلل التحلل الأول، ماذا يسن له؟ سنة يستحب التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، اللي هو طواف الزيارة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا خرجه البخاري ومسلم. يسمى هذا الطواف، قلت لكم طواف إيش؟ الإفاضة وطواف إيش؟ الزيارة. ما حكمه؟ ركن ولا واجب؟ ركن، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، وقلنا أن الركعتين الصحيح أنهما سنة حتى لو لم يصليهما للزحام لا شيء عليه، لكن يستحب له أن يصليه، لكن يصليهما في أي مكان في الحرم. بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. لماذا قلنا إن كان متمتعا؟ لأن المتمتع كم سعي عليه؟ سعيان، سعي في العمرة وسعي إيش؟ الحج. وإن كان مفردا أو قارنا وقدم السعي لما جاء إلى مكة، وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، إذن وقت الحج يوم 10 أو 11 أو 12 كم سعي عليه؟ ليس عليه سعي على الصحيح. إذا قدم السعي المفرد أو القارن لما وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم وقدم السعي خلاص يكفي هذا. إذن إذا كان متمتعا فإنه يسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول من المتمتع لعمرته، ولا يكفي للمتمتع سعي واحد في أصح أقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا رواه الشيخان. ومسألة تقديم السعي للمفرد والقارن هذا أرفق به أرفق بالقارن وأرفق بالمفرد، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان قال أنا سأذهب، هو حج مفرد أو قارن، أنا قال سأذهب إلى عرفات على عرفة مباشرة، لن أمر بمنى ولن أبات فيها، هل مبيته ليلة عرفة في منى واجب؟ لا، ليس واجب، مستحب. هل طواف القدوم واجب؟ لا. إذن لو أن هناك حملة وقالوا عندنا أننا نمشي من المدينة إلى عرفة، ما نمر، ما ندخل مكة، ما نذهب إلى الحرم، فمن كان يحج معنا مفردا أو قارنا فليحج، أما المتمتع ما يمديه، لا بد أن يأتي بعمرة. فإذا يذهبون إلى عرفة ولا إشكال. هذا بالنسبة للمن المفرد وإيش والقارن، واضح؟ إذن هذا واضح. أي النسك أفضل، المتمتع أو القارن أو المفرد؟ العلماء لهم أقوال، لكن الصحيح والراجح أن التمتع هو الأفضل. بعض العلماء قال لا يصح إلا التمتع وهو الصواب وغيره، لا، هذا قول فيه شدة على الناس. الله شرع هذه النسك الثلاث، فإذا التمتع هو الأفضل، عرفت؟ التمتع هو الأفضل، لكن الإنسان على نفسه بصيرة، هو أدرى بأحواله. بعض الناس يعني لا يستطيع الهدي وحتى الصيام اللي هو بدل الهدي، وأيضا صحيا لا يستطيع أن يدخل في الزحمة يوم 7 أو 8 ويعتمر ثم يتحلل ثم يوم 8 يحرم بالحج. يعني بعض الناس كل أعلم بظروفه، لكن الأفضل التمتع عندي، هذا هو، والذي رجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما من العلماء. هناك من العلماء من يفضل الإفراد، شيخ محمد، ومن العلماء من يرى حج القران أفضل، ولكن هذا الذي أميل إليه أن التمتع أفضل. إذن إذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاهما ذلك السعي عن السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا هو الظاهر وهو المأخوذ من جمع بين الأحاديث، هذا هو، عرفتم؟ ما يفعله الحاج يوم النحر، ماذا يفعل يوم النحر؟ الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة كما قال العلماء يوم النحر، يبدأ أولا بماذا؟ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده، وهذا السعي قلنا للمتمتع. وللقارن والمفرد اللذين لم يقدم السعي. واضح هذا الترتيب؟ أعيد لكم ولا حفظتموه؟ واضح. فإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلو قدم شيء على شيء الأمر فيه سعة. والشيخ ابن باز كما مر معنا رحمه الله يرى في منسكه أنه يدخل في ذلك حتى تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن هذا مما يقع بسبب الجهل والنسيان فوجب دخوله في هذا العموم. وقال الشيخ إن هذا فيه من التيسير والتسهيل، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول إن فعله جاهلا فلا شيء عليه، لكن غير جاهل لا يفعله، وليس متصور الآن في عصر التقنية وعصر وسائل التواصل والإعلام أنه إنسان يقدم السعي على الطواف. معروف أن الطواف ثم السعي، لكن إن وقع هذا فهذه حالة خاصة لها فتوى خاصة، فلا يقال للناس في الإفتاء يا أيها الناس من قدم السعي على الطواف جاز. لا تقول هذا أنت كطالب علم، أنا أمامي طلبة علم، فلا تقول هذا للناس. لكن من جاءك يعني بسؤال خاص وأنت علمت منه الجهل، يعني الشيخ ابن عثيمين ترى متوسع في موضوع الجهل، يعني حتى في الجماع سأله رجل وقال جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، وآخر سأله جامع قبل الوقوف بعرفة قال جاهل ولا يعلم؟ قال جاهل. فالشيخ لم يفسد حجه، لم يحكم عليه بالفساد، الشيخ متوسع في باب الجهل. فعلى كل حال الجهل غير متصور في موضوع الجماع، لكن ذكرت لكم الشيخ متوسع في باب الجهل. هنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أنه إذا فعل هذا جاهلا قدم السعي على الطواف فلا إشكال في ذلك. ولا تتعجب يعني أن فيه بعض الناس يقع في مثل هذه المسائل. يعني قلت لكم مرة واحد سألني قال طاف سعى بين الصفا والمروة 14 مرة، وأنا ما يعني من طريقتي إذا سألني سائل لا أعيب عليه ولا أذمه ولا أعاتبه حتى، فقلت له أنت قرأت شيء علمت شيء؟ قال ما علمت. قلت ما معك حملة؟ قال ما معي حملة. أيام كان ما في حملات والأمور يعني لم تنظم بهذه الدقة، يعني كان ممكن إنسان يجي من بلده ويعتمر وحده. فقلت له سبحان الله حتى كتاب ما قرأت. فلا تتعجب، يقع من بعض الناس أخطاء، يقع من بعض الناس أخطاء، يعني حتى في الجمار بعضهم يأتي بالعكس في الرمي. فلا تتعجب من وجود الأخطاء أنت كطالب علم، لكن كل إنسان، الشاهد في هذا الكلام أنه كل إنسان يقع في أمر فيستفتي. أنت تنظر حين الإفتاء لخصوصيته، الجهل النسيان وهكذا، لكن الأحكام عامة ما تقول للناس من سعى قبل الطواف فلا حرج عليه. وكان لي محاضرة الأسبوع الماضي في بيان اليسر في أحكام الحج، وهي الحمد لله الآن هو برنامج الآن في إذاعة نداء الإسلام يومي في هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا. توسعت فيه عن المحاضرة، ففيه ذكر لمسائل كثيرة واضح فيها الدليل، وهي راجح القول فيها التسهيل والتيسير وليس تتبعا للرخص ولله الحمد. إذن نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج. هذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، ولكن هذا يحمل على حالة، وأيضا أنه يعني وقع هذا من الرجل. وهذا فيه مسألة مهمة في الإفتاء، يعني إذا جاءك سائل وأنت طالب علم تفتي يعني مخول بالإفتاء، اسأله وقع هذا منك أم تسأل قبل أن يقع. هذا بالنسبة لما يأتيك شخص من عموم المسلمين، أما جاءك طالب علم هذا يتعلم. فطلابي في الدرس هنا جزاهم الله خير أكثرهم سافر إلى بلدانهم، وبقي منهم القلة مثل الشيخ محمد الله يحفظهم، يعني يسألني أسئلة دقيقة في أشياء لم تقع، هذا من التعلم لا حرج فيه. لكن إذا سألني شخص عن شيء لم يقع أنا ما أجيبه، أقول إذا وقعت في هذا اسألني. لكن إذا جاءني إنسان وقال وقع مني كذا وكذا وكذا، فحينها نجتهد في الإفتاء له في ذلك. عرفتم الفرق؟ فيتنبه طالب العلم إذا جاء أحد، ها؟ إذا جاء أحد يسأل عن شيء لم يقع وهو من عموم الناس لا تخبره، قل له لا تسأل عن هذا، لكن إذا وقع قال حصل كذا فهذا يفتى. إذن هذا واضح لكم. نأتي هنا إلى مسألة مهمة، الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل. الأول ما هي؟ اثنان من إيش؟ من ثلاثة. فالأفضل أن يكون التقصير وإيش؟ رمي الجمرة والتقصير، حل له بعد ذلك كل شيء إلا النساء. يبقى عندنا التحلل الثاني التام بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وماذا؟ طواف الإفاضة مع السعي بعده. السعي بعده لمن لم يسعى إذا كان مفردا أو قارنا، وكذلك السعي أكيد بالنسبة لمن؟ للمتمتع، لأن عليه سعيان، لأن عليه سعيين. إذن هذه الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، وإيش؟ والطواف السعي. إذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، كل شيء من النساء والطيب وغير ذلك. بالنسبة للطيب من أول يعني بالتحلل الأول حصل، لكن هنا بالتحلل الثاني حل له النساء. من فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. إذن عندنا تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل بإيش؟ باثنين، والتحلل الثاني يحصل بثلاثة. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول إذا تحلل باثنين من ثلاثة جاز له كل شيء منعه إياه الإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني إذا فعل الثلاثة جاز له كل شيء حتى إيش؟ النساء. كذلك نعم طيب كذلك يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. ويا أحبتي، ماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في ثبوت هذا الحديث، هل ثبت ماء زمزم لما شرب له؟ فقيل الحديث ضعيف، وقيل صحيح، والراجح عندي والله تعالى أعلم أنه حسن. إذن الحديث إيش؟ حسن. عندنا كم قول؟ ثلاثة: ضعيف، صحيح، حسن. والصواب أنه حسن. وممن قرر أنه حسن الحافظ ابن حجر والمنذري وابن القيم. ابن القيم المفهوم من كلامه أنه يحسن هذا الحديث بمجموع طرقه، والشيخ الألباني حسنه. ماء زمزم لما شرب له، كيف لما شرب؟ يعني إذا تضلعت من ماء زمزم كيف تتضلع؟ هذه الأضلاع، بداية الأضلاع تشرب الماء حتى تشعر أن الماء هنا وصل هنا فيها. فتدعو الله إن كنت مريض تدعو الله بالشفاء، إن كنت مهموم بدين تدعو الله بقضاء الدين، وهكذا. والحمد لله ماء زمزم متيسر الحصول عليه في المشاعر، ليس فقط في الحرم وفي المسعى، بل حتى في منى وعرفات، وهذا من فضل الله ثم جهد ولاة الأمور جزاهم الله عنا خيرا. أن تعرفون قبل 94 سنة، 90 سنة، 80 سنة الناس يحملون هم الماء، الماء ليس زمزم، ولكن الآن الناس في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فنحمد الله ونشكره. فأنت إذا ذهبت إلى تلك المشاعر فتضلع من زمزم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. وهذا صحيح. وعندنا زيادة عند أبي داود: وشفاء سقم. إذن فيه ما يكفي الإنسان في قيام وقوام صحته. وكذلك أنه شفاء من الأمراض، شفاء من الأمراض، وهذا مما اختص به ماء زمزم. أنا قلت لكم قبل أسبوع قصة رجل غواص سعودي، أرسل لي أحد الأخوة مقطع له يقول أنه نزل إلى بئر زمزم أحس براحة عجيبة، يقول لم أجدها في أي بئر نزلت إليه، ويقول وجدت اتساع للبئر يمين وشمال حول 250 متر يمين ويسار، سبحان الله. بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، يقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاثة في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، يعني أيام التشريق. متى يكون الرمي؟ بعد الزوال، يعني عند أذان الظهر. ويجب الترتيب في رمي الجمار، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاه، ويسن أن يتأخر عنها وأن يجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد أن أرميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، انتبه لا يقف عندها، ثم يرمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم إيش؟ كم؟ 11 ولا 12؟ 12 بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرمي في اليومين الأول والثاني من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت في منى في الليلة الأولى والثانية، ليلة كم؟ ليلة 11 وليلة 12، إلا على السقاه ونحوهم، يعني كل من في خدمة الحجاج بإذن الله يدخل في ذلك، يعني المسؤولون والفرق العمل التي على الحجاج التي تعمل على راحة الحجاج، هؤلاء إن كانوا حجاج يسقط عنهم المبيت، لا يجب. وقلنا الرمي في يوم عشرة يبدأ من متى؟ بس تذكير، ها؟ متى وصل إلى منى؟ لو مضى بعد نصف الليل ومشى وصل إلى منى فإنه يرمي جمرة العقبة. وقت الأفضل بالنسبة لجمرة العقبة يوم عشرة، يوم العيد، قالوا من الصباح إلى الزوال، وأيضا يرمي من الزوال إلى المغرب. هل يرمي في الليل؟ نعم، رجح الشيخ ابن باز وغيره جواز الرمي في الليل لمن عنده ظرف من الظروف. إذن بعد الرمي في اليومين المذكورين فإن أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، لكن يخرج قالوا قبل غروب الشمس، والأفضل التعجل أو عدم التعجل؟ عدم التعجل، التأخر أفضل، وأن يبات الليلة الثالثة ويرمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام إيش؟ التشريق. فهذا أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل، هل تعجل النبي؟ لا، لم يتعجل هو صلى الله عليه وسلم، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر. من معه؟ صغار أطفال، ومن معه؟ نساء، ومن معه كبار في السن، من معه مرضى. هل يجوز أن يوكلوه في ذلك؟ نعم، يجوز أن يوكلوه في ذلك، ولا ينبغي للمريض والمرأة الضعيفة أن يشدد فيضر بأنفسهما، يوكل والحمد لله. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، هذا أخرجه ابن ماجه. وهكذا يرمي الرجل عن زوجته كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، يرمي عن زوجته أو قريبته إن عجزت عن الرمي فيرمي عنها. وكذلك العاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن، يجوز لهذا الكبير السن أو المريض أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والمريض يستطيع والضعيف ما يستطيع مع الزحام، كما قال الشيخ ابن باز وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي. ومعلوم أن زمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، هذا قاله الشيخ ابن باز رحمه الله. والرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور، والعبادات كما تعلمون توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيء إلا بدليل. ونأتي هنا للنائب، هذا الذي سينوب عن مريض، عن امرأة، يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، وهذا من التيسير. لا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، وهذا الصواب من أقوال أهل العلم. عرفتم؟ يعني مثلا يرمي الجمرة الأولى ثم عن نفسه ثم يرمي إيش؟ عن من يستنيبه، ثم يرمي التي بعدها، وهكذا عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه، هكذا. هذا الصحيح، وهذا من التيسير. ها؟ لا، ما يرجع مرة ثانية، لا، يرمي مثلا رمى الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن من معه من الضعفاء، يعني يرمي عن زوجته مثلا، أي، وهكذا. القول نفس الوقت، أما القول الثاني فيه تشديد. هل عندهم دليل الذين يقولون أنه لا بد أن يعود؟ هل عندهم دليل؟ ما عندهم دليل. يقول الشيخ ابن باز، يقول لعدم الدليل، عدم دليل الموجب للعودة، يعني أن يرمي عن نفسه ثم يرجع ويرمي عن من استنابه. يقول الشيخ ليس هناك دليل على الوجوب. كذلك يقول الشيخ أن أمره بأن يرمي عن نفسه ويكمل الرمي الجمرات الثلاث ثم يعود ويرمي عن من استنابه، وهذا فيه مشقة وحرج، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وكذلك يقول الشيخ ابن باز، انتبه لهذه، أنه لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم أنهم فعلوا ذلك، رموا عن أنفسهم ثم رجعوا ورموا عن الصبيان، لم ينقل عن الصحابة ذلك. ومثلهم، يعني مثل الصبيان العاجز، لو نقل عن الصحابة أنهم رموا، يقول الشيخ ابن باز، لو نقل عن الصحابة أن الواحد منهم رمى عن نفسه ثم أتم رميه الجمرات الثلاث ثم رجع ورمى عن الصبي، لو نقل أنهم فعلوا ذلك لا نقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. عرفتم؟ و ها؟ أعيد هذه؟ يعني الشيخ ابن باز يقول لو أنه نقل عن الصحابة أن واحدهم رمى عن نفسه الجمرات الثلاث ثم رجع ورمى عن الصبي الذي معه لهذا وصل إلينا، لأن هذا مما يتطلب البحث فيه الفقهاء وينقلونه. عرفت؟ وضحت؟ لكن ما دام أنه ما نقل خلاص الدين يسر، فالإنسان لا يشدد على نفسه، ولأنه فيه كما قال الشيخ حرج. الآن حرج لو أنه أخذ يرمي عن نفسه الجمار الثلاث ثم عكس مرة أخرى وراح يرمي مرة ثانية، كيف أنت تتوقعون؟ سهل هذا؟ لا، صعب جدا، يشق عليه. ويبقى عندنا مسألة وجوب الدم على المتمتع والقارن. قلنا أنه يجب على الحاج إذا كان متمتع أو قارن ولم يكن من حاضر المسجد الحرام يجب عليه دم، وهي شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي فماذا يجب عليه؟ وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 أيام. إن شاء صامها قبل يوم النحر، يعني يصوم 6 7 8، عرف لا يصوم أحسن. وإن شاء صامها في أيام التشريق 3، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال يعني عائشة بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع ولا موقوف؟ هذا من كلام يعني رفعوه إلى النبي لأن قال لم يرخص. من الذي لم يرخص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء الأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، وجاء عنه حديث بالنهي عن صيام يوم عرفة. والفطر كما قلنا في يوم عرفة أنشط للحاج على الذكر والدعاء. والثلاثة الأيام المذكورة يصومها متتابعة ومتفرقة، يعني مثلا يصوم يوم اثنين وستة وثمانية، وكذا الأيام السبعة أيضا لا يجب عليه التتابع فيها إذا وصل إلى بلده، بل يجوز أن يصومها متفرقة أو مجتمعة، كل إنسان حسب استطاعته. إذن لا يشترط التتابع فيها في الصيام. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن باز إيجاب التتابع. والأفضل تأخير السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم. وإذا الإنسان أعطي هدي فإنه يأخذه، إذا ما دام أنه جاءه بدون تشوف فإنه يأخذه. يبقى عندنا طواف الوداع. طواف الوداع واجب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم لا يجب، لكن حتى الذين قالوا بوجوبه وهم الجمهور قالوا أنه إيش لا يجب على الحائض والنفساء، واضح. ومن العلماء من قال أنه لا يجب طواف الوداع. إذا طاف طواف الوداع هل يجوز له أن يتسوق؟ رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين الجواز. قال الأفضل أن يتسوق، اشتري يعني يتسوق، معروف التسوق، اشتري ما يحتاجه، يتسوق الأفضل قبل الطواف، لكن إن تسوق بعد الطواف لا يطيل ولا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.